الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. السيد حسن نصر الله يعتبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني انتصارا للبنان. مصرع 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار صهريج شرقي العاصمة بغداد. إلى التفاصيل. شيع الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهم السلام في مدينة شيراز بمحافظة فارس جنوبي البلاد. وشاركت حشود كبيرة من المواطنين في مراسم التشيع، ورفعت الأعلام الإيرانية ولافتات تندد بالاعتداء الإرهابي، كما ندد المشيعون بأعمال الشغب التي مهدت لجريمة الهجوم الإرهابي على المرقد الشريف، هذا وقد راح ضحية الجريمة الإرهابية 15 شهيدا و19 جريحا لحد الآن. أشار مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري إلى مختلف المؤامرات التي يحكها الأعداء ضد الشعب الإيراني، بينها إثارة الفرقة بين شرائحه، مؤكدا أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين أبناء الشعب من خلال اللجوء إلى القتل والاغتيالات، لأن أواصره وثيقة ومتماسكة. وقال الأدميرال سياري خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز، قال إن عدو إيران لا يستطيع عبر أعماله الإرهابية إيجاد شرخ بين أبناء الشعب الإيراني، مشيرا إلى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن المقاومة لا تتدخل في ترسيم الحدود لأسباب كثيرة، وإنما هي ملتزمة بكل ما يصدر عن الدولة اللبنانية. نصر الله وفي كلمة له أوضح أن حزب الله كان متابعا للمفاوضات والاتصالات، معتبرا الاتفاق المنجز انتصارا كبيرا للبنان وشعبها وللمقاومة، وأن لبنان حصل على كل ما أراد. وأضاف أن الكيان الصهيوني زعم ملكيته لمناطق بحرية فيما أصرت بيروت على حقوقها بها، وقال إن تهديدات المقاومة وضعت الاحتلال أمام واقع يحذرها من وقوع حرب شاملة. وبشأن الهجوم الإرهابي على المرقد الديني في شيراز بجنوب إيران، استنكر السيد نصر الله بشدة هذا الهجوم. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون جراء انفجار صهريج بمنطقة حي البنوك شرقي مدينة بغداد. وقالت مصادر أمنية أن الانفجار لم تعرف طبيعته، مشيرة إلى حدوثه داخل ساحة لوقوف السيارات قرب أحد المقاهي في المنطقة ذاتها. من جانبها صرحت قيادة عمليات بغداد أن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير لا يندرج ضمن الأنشطة الإرهابية، وإنما بسبب خلل فني، فيما وجه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية ودوافعها. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على عصابة خطف وقتل في محافظة ديالى، فيما أعلن مسؤول حكومي في المحافظة عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة مصير موظف في دائرة الضريبة اختفى أثناء عمله في مزرعته في منطقة أم العظام جنوب غرب بعقوبة في ظروف غامضة. إلى ذلك نفذت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، شملت إجراءات تدقيق وتفتيش ضمن مناطق تلطاسة وثائر الأول وثائر الثاني للبحث عن مطلوبين للقضاء أو متسللين من عناصر فلول داعش الإرهابي. على صعيد ثان، بدأ رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بتنفيذ وعوده المتعلقة بإصلاح أوضاع الفقراء والطبقات المحرومة، وفي أول اجتماع بوزير التجارة أثير داود الغريري أكد السوداني على تحسين نوعية البطاقة التموينية بما يدعم الفئات الفقيرة والهشة وتحقيق برامج الحكومة في مجال الأمن الغذائي، فيما أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكري أن من أول اهتمامات مجلس النواب وحكومة السوداني تشريع وصياغة موازنة عامة تراعي مصالح الشعب العراقي، وستهتم بإرسال الموازنة العامة في بداية السنة المالية. وأضاف أن الوفرة المالية ستساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز عن جميع الموازنات السابقة. على صعيد ثاني، اتهم المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالفشل في جميع الملفات المسنودة إلى حكومته، مبينا أن الكاظمي اختتم نهاية حكمه بفضيحة تعد الأكبر في تاريخ العراق. وأضاف أن الحكومة السابقة كانت ضعيفة للغاية وختمت مشوارها في الإدارة بكارثة سرقة $2.5 مليار وهي أكبر سرقة في تاريخ العراق، مبينا أن تجربة المستقلين لم تجلب للعراق سوى الضعف، حيث لم يتمكن أي وزير باعتباره من المستقلين من تحقيق أي إنجاز. وأكد الشمري أن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق جميع المتورطين وقام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع عوائلهم. بسياق متصل، أعلن رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البشاري اليوم السبت توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام، وذلك لوجود 68 قضية عليه في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي. وكشفت النائب أن عبد الجبار حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال استيزاره مقابل تقديم خدمات لتلك الدول. ربما فات الفاسدين أن أيام حكومتهم ووزارتهم ستنتهي ولن تمر دون حساب، ولكن الغريب في الموضوع سرعة كشف ملفات الفساد وحبر تسليم حكومتهم لم يجف بعد. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد شاب ومقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجراح خطيرة في إطلاق النار بمستوطنة كريات أربع. وقالت القناة السابعة العبرية أن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيست إتمار بن غفير بمستوطنة كريات أربع، وذكرت أن القوات الصهيونية طلبت من عائلته عدم مغادرة المنزل. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية أن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب بإطلاق النار في المنطقة المذكورة. طالبت إيران مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني واتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداء عليه وإنهاء الاحتلال. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اعتبر النهج غير الفعال لمجلس الأمن عاملا يشجع الكيان الصهيوني على سحق القضية الفلسطينية، مضيفا أن مساندة الجمهورية الإسلامية للفلسطينيين حتى التحرير هي من ثوابتها الأساسية. ولفت إيرواني إلى الأوضاع التي ساءت بالأراضي الفلسطينية مع سياسة القتل والتنكيل ومصادرة الأملاك والتهجير، مستشهدا بتقرير المنظمة الدولية التي وصف العام الجاري بالأكثرية دموية للشعب الفلسطيني. طالب وزير الدفاع اليمني محمد العاطفي تحالف العدوان بإيقاف حربه العبثية على اليمن، متوعدا إياهم بالمزيد من الضربات الموجعة بالصواريخ والطيران المسير في حال تماديهم بغيهم وحصارهم. وأكد العاطفي أن النفط والموارد السيادية هي ثروات محلية تعود للشعب وحكومة اليمن ولا سيادة لأي جهة أجنبية عليها، مضيفا أن العدوان سعى للهدنة في محاولة لسرقة انتصارات الشعب اليمني ونهب ثرواته. استنكرت الأوساط السياسية في صنعاء مواقف مجلس الأمن الدولي في تعاطيه مع الملف اليمني وإدانة هجومه التحضيري على ميناء الضبة مع تجاهل مطالبها الإنسانية وحقيتها في الدفاع عن مصالح وثروات الشعب اليمني. المزيد في السياق التقرير التالي.
مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن مجددا محط استنكار واسع من قبل الأوساط السياسية في صنعاء، وهذه المرة نظرا لإدانة المجلس هجومها التحذيري على ميناء الضبة النفطي وتجاهله أحقيتها في الدفاع عن السيادة والمصالح اليمنية، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية محاولة تلاعب من المنظمة الأممية في التعامل مع حقائق الأحداث وازدواجية في معاييرها.
بيان مجلس الأمن فهو بيان منحاز وغريب، ونحن تلقيناه بنوع من الاستهجان والاستنكار، لأننا حسمنا أمرنا أننا لن نسمح بسرقة ثرواتنا من الموانئ اليمنية.
صنعاء وهي تبدي انزعاجا من مجلس الأمن لسلبية تعاطيه مع القضية اليمنية وإدانة إجراءاتها في منع نهب وسرقة الثروات النفطية، فإنها تستغرب أيضا من وصف المجلس لمطالبها الإنسانية من أجل تمديد الهدنة بالمتشددة، وتدعو لتقصي الحقائق وعدم الانحياز لمصالح وأجندة تحالف العدوان وتبني وجهة نظره.
مجلس الأمن هو يمثل الموقف والإرادة الأمريكية، هذا الموقف المنطلق من دعمه للعدوان على اليمن ومن نهب ثروات اليمن ومن السيطرة على الملف اليمني ومحاولة تجييره والاستحواذ عليه.
وتؤكد حكومة صنعاء أن الإدانات الدولية غير منطقية ولن تثنيها عن حقها المشروع في حماية الثروات اليمنية المنهوبة بكافة الخيارات المتاحة، وأن على المجتمع الدولي فهم طبيعة رسائلها التحذيرية في سياقها الصحيح دون أي تأويل، في ظل الرؤية المقدمة منها أن تذهب عائدات النفط لصالح رواتب كافة موظفي الدولة والخدمات العامة في البلد. لهجة القوى في صنعاء وهي تندد بالموقف الأممي تكشف عن موقفها الثابت في استمرار فرض معادلتها بالقوة إن تطلب الأمر، مع وضع أولوية لأي خطوات من شأنها إنهاء الحرب والحصار والتوصل إلى سلام دائم.
تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام هيئة مكافحة الفساد في السعودية بإجراء تحقيق مع الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس لتورطه بقضايا فساد. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في السياق التقرير التالي.
طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقيادة المملكة نحو مرحلة إصلاحية بدأت تتحول إلى واقع مرير بعيد عن كل الأحلام الوردية السابقة، فالبلاد بدأت تغرق في بحر الفساد الذي وصل لكبار رجالاتها بما فيهم العاملون في أقدس الأماكن. وفي أحدث التطورات داخل المملكة، تناقل مستخدم منصة تويتر أنباء عن أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد أجرت تحقيقا بأمر من الأمير محمد بن سلمان طال الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس. وبحسب الرواد فإن ثروة السديس تجاوزت 600 مليون ريال، وأنه بعد المساومة والتهديد بالعزل من المنصب فقد تنازل السديس عن معظم ثروته، الأمر الذي أثار موجة تساؤلات عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد تويتر عن كيفية جمع إمام الحرم المكي ل600 مليون ريال، فيما تساءل آخرون عن إمكانية أن يواصل السديس إلقاء الخطب على منبر الحرم المكي بعد انتشار هذه الأخبار. أما آخرون فتناقلوا قصصا حول فساد السديس وصدمة الناس بحجم أمواله.
مصري في العمرة يبكي مع بكاء السديس، ولما انتهى الدعاء شاف السديس راكب مرسيدس فخم موديل 2020. المصري سأل شخص واقف سيارة مين دي اللي ركب فيها شيخنا السديس؟ رد عليه الشخص هذه سيارة السديس وعنده 2 أفخم منها. رد المصري أمال بيعيط في الدعاء والصلاة ليه؟
والسديس معروف بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن التطبيع ودور الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.
واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم بالتأثير، يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام.
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول جذب الشباب من خلال ضرب الوجوه الدينية الوهابية في البلاد، إضافة إلى إطلاق العنان لإقامة الحفلات التي توصف بأنها ماجنة ولا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي المحافظ، وآخرها حضور مغنية ذات سمعة خاصة، الأمر الذي أغضب أهالي المملكة حيث نددوا بحضور مثل هذه الشخصيات على أرض النبي ومهد الإسلام.
وختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوبي البلاد. السيد حسن نصر الله يعتبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني انتصارا للبنان. مصرع 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار سهريج شرقي العاصمة بغداد. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الأراضي المحتلة وأبرز الأحداث والمواقف في داخل الكيان الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونتناول في حلقة اليوم حالة التخبط والصرع داخل الكيان الإسرائيلي، فقد أكد القيادي في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة أن الشهيد عدي التميمي جعل الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط والصرع إثر العملية الفدائية التي قام بها الشهيد عدي التميمي، وبسبب طبيعة هذه العملية التي أوجدت تحولا وتطورا نوعيا في طريقة إيلام العدو المحتل الذي طالما تغول في دماء أبناء فلسطين. عنوان هذه الحلقة معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.
سيداتي أنساتي، سادتي، الاشتباك المستمر مع الاحتلال في الضفة المحتلة أظهر أيقونات فلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومن هذه الأيقونات عدي التميمي، وقبله حمارشة، وقبله رعد خازن، وقبله أغبارية، وقبله أبو القيعان وغيرهم. ثبتت معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال. نعم، من طبيعة عمليات الفدائية عدي التميمي أوجدت تحولا وتطورا نوعيا في طريقة إيلام العدو المحتل الذي طالما تغول في دماء أبناء الشعب الفلسطيني. لقد أصبح الاحتلال يعيش حالة من الهستيريا والتخبط والصرع بعد العملية الفدائية النوعية التي نفذها الشهيد عدي التميمي فقد كان الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية وجعلها شوقا انتخابيا قبل بدء الانتخابات في الأراضي المحتلة، وإذا به يواجه أيقونات فلسطينية تقلب المعادلة. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز عبر الهاتف الأستاذ وسيم الشرعبي، الإعلامي اليماني والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية أستاذ وسيم الشرعبي، السلام عليكم. لماذا أستاذ وسيم أصبح الاحتلال يعيش حالة من الهستيريا والتخبط والصرع بعد العملية الفدائية النوعية التي نفذها الشهيد عدي التميمي في القدس الشرقية؟
المؤشرة تقول بأن ما زال نجم أيضا الشهيد عدي التميمي يسطع في مخيم أو في سماء مخيم شعفاط الفلسطينية، وما زال أيضا عدو صهيوني يتخبط أيضا بعد العمليات الفدائية التي نفذها الشهيد عدي التميمي، والتي حققت نجاحا ملفتا وعادت للمقاومة الفلسطينية قوتها وازدهارها، وتكللت أيضا بضربات تلقاها العدو الإسرائيلي. نرى اليوم تكرار لتلك العمليات، نرى عمليات فدائية يقدمها الشبان الفلسطينيين، نرى أيضا محاولات من العدو الصهيوني أن يحتوي هذا المشهد الذي بات يضربه في عمق، بات أيضا يتلبك العدو الصهيوني من كل تلك المحاولات، من كل تلك الممارسات التي تضرب العدو الصهيوني في مقتل. قصة الشهيد عدي التميمي كان لها أيضا أثرها في الواقع وفي الداخل الفلسطيني وفي الخارج أيضا، ولكل المؤيدين للقضية الفلسطينية ولكل المؤيدين للمطالب الحق التي يطالب بها أبناء فلسطين. عدي التميمي أصبح نجم اليوم لكل المقاومة الفلسطينية. العدو الصهيوني اليوم يتخبط هنا وهناك، يحاول اعتقال عشرات، يقتل هنا ويقوم بعمليات قمع هناك، يحاول أيضا أن يغطي على تلك العمليات الفدائية التي نفذها الشهيد عدي التميمي بعمليات الدخول وعمليات الاقتحام المباشرة للقدس الشرقية أو للأقصى المبارك لتغطية تلك الضجة الإعلامية التي لاحت في الأفق حتى في الداخل الصهيوني جراء العمليات التي نفذها الشهيد عدي التميمي، والتي كان لها الأثر الكبير في رفع المعنويات للمقاومة الفلسطينية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أيها الأفاضل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت الخميس رؤية عائلة الشهيد نجلها عدي التميمي الذي ارتقى برصاص الاحتلال ليلة أمس داخل مستوطنة معلي أدميم شرقي القدس المحتلة. كما رفضت شرطة الاحتلال خروج والدة الشهيد من الحبس المنزلي في منزل عائلتها ببلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما رفضت وصولها إلى مخيم شعفاط حتى نهاية هذا الشهر. هذا وتداولت مواقع فلسطينية وصية قالت إن الشاب عدي التميمي كتبها وعثر عليها بعد استشهاده مساء الأربعاء. ويقول التميمي في الوصية التي كتبها بتاريخ 11/1 أكتوبر الجاري، أي بعد نحو 3 أيام من تنفيذه عملية حاجز شعفاط: أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط، عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر. وتابع: أعلم أنني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلن أني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا واضع هدفا أساسيا أن تحرك العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي. وختم التميمي وصيته بتوقيع المطارد عدي. واستشهد الشاب التميمي مساء الأربعاء برصاص الاحتلال عندما حاول تنفيذ عملية جديدة قرب مستوطنة معالي أوديميم شرقية مدينة القدس المحتلة. بهذا الشأن أيها الأفاضل ننتقل إلى ضيفنا مرة أخرى أستاذ وسيم، أرحب بكم ثانية. برأيكم كيف تؤثر العمليات الفدائية التي قام بها مجاهدون من أمثال عدي التميمي في تغيير قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي؟ وماذا عن الوصية التي خلفها طالبا من الشباب الاستمرار في حمل البندقية بعده؟
بالفعل تؤثر عمليات الفدائية التي قام بها مجاهدون من أمثال عدي التميمي في تغيير قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني. أصبحت اليوم قواعد الاشتباك وهي تلتمس قاعدة أساسية ورئيسية، وهي قواعد الالتهام المباشرة من قبل المقاتل الفلسطيني أو المدافع الفلسطيني عن حقه وحقوقه مع الجانب الصهيوني، عملية التهام مباشرة، عمليات طعن هنا وهناك على السواء في مخيمات شرفات أو في القدس الشرقية أو حتى أيضا في بقية المحافظات الفلسطينية. بات هنالك رعب يستشري في الداخل الصهيوني، بات أيضا المستوطنون الصهاينة يخافون حتى على أجسادهم من عمليات الطعن المباشرة، ناهيك عن عمليات الالتهام المباشرة وعمليات القمص وعمليات الضربات وعمليات الالتهام المباشر من قبل المقاومة الفلسطينية بمختلف مسمياتها وأشكالها وأبعادها، من الجهاد الإسلامي إلى حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي بدأت تتوحد، بدأت أيضا تتكلم، تغيرت قواعد الاشتباك. لم تكن المدفعية أو البندقية حاضرة اليوم في كل تلك العمليات، بل كان للسكين دور كبير. فبعد عمليات الحجارة اليوم أصبح رمز للفلسطينيين وهي السكين وعمليات الطعن المباشرة التي يتعرض لها الجنود الصهاينة ويتعرض لها حتى المستوطنون. الوصية التي خلفها أيضا طالبا من طلاب من الشباب في الاستمرار في حمل البندقية بعدهم، نرى أيضا اليوم حمل البندقية في فلسطين أصبحت مرحلة عزة، مرحلة كرامة، مرحلة إباء، مرحلة تحدي للعدو الصهيوني الذي يحاول المساس بالأرض الفلسطينية والذي يغتصبها أكثر من 8 عقود وما زال يحاول أيضا أن يقوم بعمليات الاغتيال، عمليات القبض، عمليات التعسف، وأيضا عمليات ما تسمى السجن أو عمليات الاعتقالات الإدارية التي يزعم بها العدو الصهيوني. لكن قواعد الاشتباك اليوم تغيرت على العدو الصهيوني أن يفهم ذلك، على كل من يقف إلى ناحية العدو الصهيوني أن يفهم ذلك. ما نراه اليوم من إعلانات من قبل أستراليا أو غيرها بعدم الاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، هنالك تغير دولي يثبت أن قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي تغيرت على يد الشبان الفلسطينيين.
لازلنا مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.
مستمعينا الكرام، شهد الشارع الفلسطيني إضرابا عاما الخميس حدادا على استشهاد التميمي مع مسيرات ليلية تحتفي به، وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة نظمتها حركة حماس نصرة للأقصى، وأشادت ببطولة الشهيد عدي التميمي ودعما لانتفاضة الضفة الغربية في وجه الاحتلال وقطعان مستوطني. وانطلقت المسيرة من جميع مساجد جباليا بعد صلاة الجمعة، ورفع المشاركون لافتات تتضامن مع شهداء الضفة وتضحيات القدس ورجالها.
وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي ببطولة الشهيد عدي التميمي الذي أرسل رسائل القدس والأقصى بجندلة جنود الاحتلال بسلاحه البسيط مقبلا غير مدبر. وقال الهندي إن الشهيد المقدام عدي التميمي سيبقى ملهما لكل الشباب الثائرين في الضفة، موجها التحية لروحه ولمخيم شعفاط الذي حماه وآواه. وأكد أن جنين القسام ونابلس جبل النار ستفيان بعهد عدي التميمي للشهداء والأبطال والمجاهدين، وستتعانق بنادق المقاومين في غزة وفي الضفة والداخل المحتل، وسندخل الأقصى فاتحين محررين قريبا. وشدد على أن حركة حماس ستبقى على عهد الشهداء وستحمل أماناتهم حتى التحرير، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تقوم بواجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى.
نعم أعزائي الكرام، يشار إلى أن الضفة الغربية والقدس المحتلتين تشهدان تصاعدا في عمليات المقاومة ردا على الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين ورعايته للاقتحامات والممارسات الاستفزازية التي يمارسها مستوطنون في المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا أعود إليك أستاذ وسيم الشرعبي، يعني كيف يقرأ خروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة ومخيماتها للمواجهة إثر إعلان استشهاد عدي التميمي؟
القراءة الصحيحة اليوم لخروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة الغربية ومخيمات شفاط وغيرها للمواجهة إثر إعلان استشهاد الشاب عدي التميمي الذي سطر رفع معنويات للمقاومة الفلسطينية لشبان الفلسطينيين، أيضا لفصل المقاومة الذي وحد الفلسطينيين أكثر ما فرقهم. اليوم الخروج الفلسطيني إلى الشوارع، بعضهم يحمل السلاح وبعض الآخر يحمل حجارة وبعض الآخر يحمل السكين، أصبحت رموز المقاومة الفلسطينية هو عدي التميمي الذي استشهد بعمليات فدائية، استشهد أيضا بقوة وبسالة ودفاع عن الأرض والحق والعرض. اليوم الخروج الفلسطيني يمثل عامل إنذار مباشر للعدو الصهيوني، وعلى العدو الصهيوني أن يتلقف هذه الإنذارات وهذه الخطوط الحمراء التي يدوس عليها، وعلى العدو الصهيوني أن يعلم جيدا أن الخروج اليوم الفلسطيني يمثل مثل ثورة جديدة اندلعت في وجه هذا العدو المغتصب للأراضي الفلسطينية.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
وأخيرا بقي أن نقول أعزائي الكرام، تضامنت العديد مع قوى المقاومة مع الشهيد البطل عدي التميمي، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث وجه أبناء لبنان المقاوم من الضاحية رسالة إلى الشعب الفلسطيني المجاهد، وعبروا عن تضامنهم ودعمهم لمنفذ عملية شعفاط الشهيد الفلسطيني عدي التميمي. وأقام بعض مواطني لبنان عددا من الأنشطة وتوزيع الخبز في بعض مناطق الضاحية.
إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والتي تناولنا فيه بالدراسة والتحليل مشهد الضفة بعد استشهاد عدي التميمي، والذي سيكون مختلفا عن المشهد ما قبله، وتحدثنا عن حالة الهستيريا غير المسبوقة التي تعيشها قوات الاحتلال في الضفة بعد عمليتي الشهيد التميمي.
نعم أعزائي الكرام، وحاولنا أن نجد إجابات لتساؤلات، منها كيف يقرأ خروج الفلسطينيين إلى شوارع الضفة ومخيماتها للمواجهة إثر إعلان استشهاد عدي التميمي، وماذا عن الوصية التي خلفها طالبا من الشباب الاستمرار في حمل البندقية بعده، وما دلالات التساؤل الذي يطرحه قادة الاحتلال عن مدى عمليات المقاومة في الضفة؟
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وهذه الحلقة من البرنامج كانت تحت عنوان معادلة جديدة في قاعدة الاشتباك مع الاحتلال.
حتى الملتقى في الأسبوع القادم، مع السلامة.
حتى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نرافقكم من خلالها بين عالم المرأة الإيرانية ومنجزاتها والأدوار التي اطلعت بها بعد الثورة الإسلامية، عبر برنامجكم نساء من إيران. فتفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات.
مستمعينا الكرام، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب. وقبل ذلك من الضروري الإشارة إلى الأجواء والظروف المناسبة التي تهيأت لتطور النساء ورقيهن بعد الثورة الإسلامية. فقد تأسست في المجال العلمي العشرات من الجامعات والكليات والمراكز البحثية الخاصة بالنساء، والتي لم يكن لها أي وجود قبل الثورة. واستنادا إلى الإحصائيات، فقد كانت المرأة لا تشكل سوى 1.4% من أساتذة الجامعات، ولكنها تشكل اليوم 20% من أساتذة الجامعات، بحيث ينشط اليوم في نظام التعليم العالي للبلد 7000 أستاذة جامعية و 2700 من أساتذة الحوزات العالمية الخاصة بالنساء. وفي مجال طب النساء ارتفع عدد الأطباء العاملين من النساء من 3500 عام 1977 إلى 60,000 سنة 2017، بنمو بلغ 16 ضعفا. وارتفع عدد الطبيبات الأخصائيات من 597 إلى 30,000، وهو ما يدل على نمو بلغ 50 ضعفا في هذا المجال. كما خرجت الثورة الإسلامية 5300 طبيبة أخصائية بهدف تقديم الخدمات الطبية للنساء.
وقد صرح سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله منذ البدء وبشكل دائم قائلا في هذا المجال: نحن بحاجة إلى أطباء من النساء بنفس العدد الذي نحتاجه من الأطباء الرجال، فلندع النساء يراجعن الأطباء من النساء، ولا ضرورة أبدا لأن لا نزيل هذه الفجوة. علينا أن نعمل بحيث يكون بمقدور النساء مراجعة الطبيب من دون أي مشكلة على أن يكون امرأة. لقد كان البعض من النساء يتصورن أن المرأة عليها أن تقتصر في دراستها للطب على الأمراض الخاصة بالنساء والولادة، في حين الأمر ليس كذلك، وعلى النساء أن يدرسن أنواع الفروع الاختصاصية للطب مثل أمراض القلب والأعصاب وغير ذلك. وهذه فريضة، وهذه الفريضة واجبة على النساء أكثر من الرجال.
ويقول سماحته في موضع آخر: من أكبر مفاخر الجمهورية الإسلامية وجود كل هؤلاء النساء المثقفات والمتعلمات والممتازات في مجتمعنا في ظل الجمهورية الإسلامية، إنها
نعمة كبيرة وهي مفخرة لنا.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج نساء من إيران. نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب، السيدة سيما سادات لاري.
مستمعينا الكرام، ولدت الدكتورة سيما سادات لاري في الثمانينات من القرن الماضي، وهي طبيبة أسنان وعضو في الهيئة التدريسية لقسم التصوير الإشعاعي في جامعة العلوم الطبية بهمدان، وهي حاصلة على الشهادة الاختصاصية في طب الأسنان من جامعة العلوم الطبية بمدينة همدان.
وقد قام وزير الصحة السابق بتعيين الدكتورة سيما سادات لاري كمساعدة ثقافية ومستشارة في شؤون الطلبة بوزارة الصحة، وكانت السيدة لاري قد عينت عام 2019 كرئيس لمهرجان سيمورغ الدولي العاشر. وقد ذكر وزير الصحة في مرسوم تعيين هذه السيدة الشابة أنها اختيرت لهذا المنصب بسبب تجربتها التنفيذية وحسن سلوكها. وكانت الدكتورة لاري تتولى قبل ذلك منصب مساعد شؤون الطلبة في جامعة العلوم الطبية بهمدان، وهي أول طبيبة أسنان في إيران تم تعيينها خلال السنوات الأخيرة في منصب مساعد في وزارة الصحة.
كما تم تعيينها عام 2020 من جانب وزير الصحة في منصب الناطق باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي. وكانت الدكتورة لاري تبلغ الشعب بالأخبار المتعلقة بمرض كوفيد-19 باعتبارها الناطق الرسمي للمركز الوطني لمكافحة مرض كورونا. ولذلك فإننا كلما كنا نشاهدها على شاشة التلفزيون كنا نتوقع سماع أخبار سيئة حول انتشار هذا المرض، ولكن الدكتورة لاري تقول: لقد جئت على أمل أن أقول ذات يوم إننا انتصرنا على كورونا.
نعم مستمعينا الكرام، تقول الدكتورة لاري حول فيروس كورونا: حقا هذا الفيروس هو فيروس لا يمكن التنبؤ به، ومجهولاتنا على مستوى العالم بالغة الكثرة في مقابل معلوماتنا حول هذا الفيروس، كما أننا كنا نظن أن سلوكه يتغير حسب الفصول كالأنفلونزا، في حين أن هذا الفيروس يحب كل الفصول للأسف ولا يتبع قوانين أفراد أسرته الآخرين، فهو يمضي إلى الأمام لا يردعه رادع. وبشكل عام فإن الحالة المؤكدة الوحيدة التي يمكن أن نقولها فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 أنه متناغم بشكل كامل مع سلوكياتنا الاجتماعية، وكلما تغير سلوكنا الصحي والتزمنا بالقواعد والإرشادات الصحية انخفضت في المقابل إحصائيات الإصابات والوفيات.
نعم، السيدة سيما لاري متزوجة من الدكتور حسن زائري، وعلى حد قول زملائها فإن خصوصية السيدة لاري تكمن في مثابرتها والالتفات إلى كفاءة الأشخاص. من الجدير بالذكر أن السيدة سيما سادات لاري تم تعيينها من قبل وزير الصحة كرئيس للمهرجان الوطني 35 للقرآن والعطرة عليهم السلام على مستوى الطلبة الجامعيين في البلد، وقد جاء في نص مرسوم تعيينها ما يلي: نظرا إلى استضافة وزارة الصحة للمهرجان الوطني للقرآن والعطرة عليهم السلام على مستوى جامعات البلد، وبالنظر إلى التزامكم وتجاربكم القيمة، أعينكم بموجب هذا المرسوم رئيسة للمهرجان الطلابي الوطني 35 للقرآن والعطر عليهم السلام، وأنا آمل أن يحالفكم التوفيق والتأييد في مجال نشر ثقافة القرآن والعطر عليهم السلام من خلال الاستعانة بالله تعالى والتخطيط والإشراف المناسب وتوظيف الكوادر الكفوءة والمتخصصة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تعرفنا في حلقتنا لهذا الأسبوع على إحدى السيدات الإيرانيات العاملات في مجال الطب، السيدة سيما سادات لاري.
لكم خالص شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء،
في أمان الله.
تب منك حين تقول يا فتاح، تلقى المنى فالتوبة المفتاح، وانهض إلى عين الوجود مجانبا، ذاك النهوض فلاح في فلاح، ذاك النهوض فلاح فيه فلاح. مشرق للشمس فيه ومغرب منه، مساء دائم وصباح، ولربما رمت القبول فلم تجد، فاسمح بنفسك فالسماح رياح، فاسمح بنفسك فالسماح رياح. لعبت بك الأهواء في بحر القضاء، فرس السفينة أيها الملاح، واقبل ولا تقبل، وقم وقعد وقال واسكت ففي إنصاتك الإفصاح، واسكت ففي إنصاتك الإفصاح.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عمي الله أمان الله، الفساد بالعراق هو وحده إرهاب. هسه الإرهاب المسلح يقتل عراقي بيوم، بس الفساد إرهاب يقتل عراقي بكل يوم. بوي هسه إذا واحد يطق عبوة لا سمح الله، لو بفخخه، لو تصيبت شيلة ونستجير بالله، يموت ويروح لدار حقه وتنتهي سالفته ويرتاح. بس هذا اليوم ويا مبيوق بوقه يروح بيها حاله وماله وحلاله ويضل على الرنقات، هذا ويا كل بوقه يموت موته جديده يا ابوي. والفساد مثل الارهاب، لا ذمه ولا ضمير ولا انسانيه وما له دين. مو يقولون الارهاب ما له دين، عم الفساد هم ما له دين. الفساد لا دين له ابوي. سالفته سالفة الليلة قلت كان يضرق على ناقوس وحدة من الكنايس وربال علة للقسيس اللي كان يخدم بالكنيسة. يوم الأيام القسيس قال هذا اللقلق اللي يضرق على الناقوس كون لزمة، فحط له مصيدة. شلون حط له؟ وصلت لحم بعير وبستوقة بيها شراب مسكر نستجير بالله. فاللقلق اجى اكل لحمة البعير وشرب الشراب، ومن شرب الشراب داخ وقع على القاع لزم القسيس. فلقاه هم ماكل وصلت لحمة البعير وهم شارب الشراب، فمن لزمه مني اخوانيقه وقال له ولك ما تقل لي انت شنو دينك، ولك انت اذا يهودي شلون تاكل لحم البعير، وإذا أنت مسلم إشلون تشرب المسكر، وإذا أنت مسيحي إشلون تضرق على ناقوس الكنيسة، ولك أنت ما عندك دين. فيا أبويا الفساد هم ما لدين، دينه بس البوق ونهب العالم والدنيا كلها. والله الفساد اللي بالعراق يراد لحرب، ومثل ما صار عندنا حشد لمحاربة الإرهاب وداعش يراد لنا حشد وحشد مقدس على الفساد. بويا يا رئيس حكومتنا المكلف يا سيد محمد شياع السوداني يا بعد رويحتي، سد منافذ الفساد اللي حكيت بيها بأول خطابك للشعب هاي للجايات. زين شنو مصير الرايحات؟ يعني إذا سلمنا جنابك بحق محمد وآل محمد انجحت في سد منافذ الفساد، راح تمنع الفساد والنهب الجاي. زين الفساد المضى والمليارات الوكلن ونشرب عليهن بيبسي، يا هل يرجعهن بوية؟ يا هل يرجعهن للشعب المسكين الكاتل الفقر والبطالة؟ عم المليارات والتريليونات الناهبة الفساد من جيب الشعب العراقي، والأرقام الرايحة على العراقيين بالتاريخ ما تلقاها، ويمكن الأجيال القادمة من راح تقرأ هاي الأرقام مثل 400 مليار دولار طلعت من العراق وهسه بالبنوك الأوروبية والأمريكية والإماراتية وما حد يقدر يوصلهين. أكيد الأجيال القادمة من راح تقرأ هاي الأرقام راح تنسى قصص علي بابا والأربعين حرامي والأفلام البوليسية الغربية عن سرقة هذا البنك وذاك. يقول لك ذني زلاطة احكي لي بغيرهن، عن الوزير احكي لي اللي سرق كذا تريليون من صندوق الضرائب العراقية، احكي لي عن السياسي اللي حول كذا تريليون للبنك السويسري والاماراتي سارق التريليونات. القصص والافلام البوليسيه العراقيه القادمه هالشكل راح يصير عناوينها. 10 و20 و100 و200 هاي ارقام بعد ما بيها طعم. بويا يا حكومتنا القادمه ويا رئيس وزرائنا المكلف، اذا ما تلزمون لزمه قويه من بوقه كبيره، وما تحيلون ملفات الفساد للقضاء، وما تقدمون حيتان وفراعنة الفساد بالعراق للمحاكم، وما يشوف الشعب محكمة علنية مثل محكمة صديم على الهواء مباشرة، وينحكم بيها الفاسدين بالحكم العادل اللي يثلج قلب الشعب، ترى ما راح يتأمل الشعب بيكم خير. المصيبة أنه عدوى الفساد وإرهاب فلوس الحرام تنتشر هواية أسرع من عدوى إرهاب القتل بالعبوة والشيلة. الإنسان مو بسهولة يقدر يقتل ولا بيوم وليلة يصير قاتل، لكن بساع يفسد ويأكل الحرام مثل شربة الماي. وحيتان الفساد حتى تقدر تعيش لازم توفر الحماية إلها. شلون توفر الحماية؟ بنشر الفساد وفلوس الحرام بين الكتل السياسية، ومنا تبدي طامة العراق الكبرى. الحوت يبوق ويوزع على الكتل بلي، وينقل عدواه الغيرة ويلوث الباقي. آخر بوقة للحيتان وشبكة الفساد المنظم بالعراق هي بوقة $2 مليار من صندوق الأمانات الضريبية من حساب دائرة الضريبة العراقية. جريمة فساد منظمة تمثل أسوأ استقبال يقوم به حيتان الفساد لرئيس الوزراء المكلف. هذا التحدي يا ريت يرد عليه رئيس الوزراء الجديد وبيد من حديد، ويحول إلى فرصة لإعادة الهيبة للدولة وبادرة خير يستعيد بها ثقة المواطن بالدولة وكل العملية السياسية. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك إلهي.
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك،